نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 31 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد قرأنا في الحلقة السابقة عن شريعة السبت، فقد أوصى الله شعبه بأن يحفظوا السبت يوما مقدسا له، وكان هذا يقتضي منهم أن يتوقفوا عن العمل كليا في هذا اليوم. والحقيقة هي أن الرب يريدنا جميعا أن نأخذ يوم عطلة كل أسبوع للراحة وتجديد الطاقة. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج ابتداء بالأصحاح 31 والعدد 12. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في سفر الخروج الأصحاح 31 من العدد 12 إلى 17 أن الرب كلم موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي تحفظونها لأنها علامة بيني وبينكم في أجيالكم، لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم، فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتلا، إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. ستة أيام يصنع عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. لعلك لاحظت يا صديقي أن السبت كان عهدا مقدسا بين الرب وبني إسرائيل، فهو لم يكن شريعة لأجل الأمم، بل كان أمرا يختص ببني إسرائيل فقط، لذلك لم يكن ينبغي للأمم أن يحفظوا السبت. كذلك فإن كنيسة الأمم في العهد الجديد لم تكن مطالبة بحفظ السبت، وعند نشأة الكنيسة حاول المؤمنون المسيحيون من أصل يهودي أن يلزموا المؤمنين المسيحيين من غير اليهود بتطبيق الناموس الذي جاء به موسى، فقد عقد الرسل مجمعا في أورشليم ناقشوا فيه هذا الأمر. وقد قال الرسول بطرس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15: لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. ثم قال يعقوب: إني أرى ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. وقد أرسل الرسل رسالة إلى كنائس الأمم كتبوا فيها: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسوريا وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون، كونوا معافين. وقد قال الرسول بولس في الأصحاح 14 من رسالته إلى أهل روميا: واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله: الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. وهو يقول أيضا في رسالته إلى أهل كولوسي: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. كان الرب يريد أن يعلم شعبه في العهد القديم أن يرتاحوا في يوم السبت، ولكنهم لم يتعلموا هذا الدرس كما ينبغي، بل حفظوا السبت كطقس فقط. ولكن المسيح يا أصدقائي هو راحتنا، لذلك فإننا في العهد الجديد نحظى براحة دائمة في المسيح يسوع. فقد توقفنا عن عمل الجسد ودخلنا إلى حضرة الله بعمل المسيح الكفاري، لأن الخلاص لا يتم إلا من خلال ذبيحة المسيح الكفارية. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 31 والعدد 18: ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. المقصود هنا مستمعية هو أن الشريعة لم تكن شريعة موسى، بل هي شريعة الله التي أعطاها لعبده موسى. وننتقل الآن إلى الأصحاح 32 من سفر الخروج، ونقرأ في الأعداد من الأول إلى السادس: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلسوا الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. كنا قد قرأنا صديق المستمع في سفر الخروج الأصحاح 24 من العدد 12 إلى 18 أن الرب قال لموسى: صعد إلي إلى الجبل وكن هناك، فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل الله، وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا لنا هاهنا حتى نرجع إليكم، وهو ذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل، فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء، وغطاه السحاب 6 أيام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. وما كان من هارون يا أصدقائي إلا أن رضخ للشعب وصنع لهم عجلا ذهبيا. وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذبحا أمام العجل وأعلن: غدا هو عيد للرب. فبكر الشعب في اليوم الثاني وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة. ثم نقرأ هذه الكلمات المؤلمة: وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. بعبارة أخرى مستمعية، نسوا كل ما صنعه الله معهم وانغمسوا في اللعب، أي في اللهو والمجون. وهذا يذكرنا يا أحبائي بما قاله الرسول بولس في الأصحاح 3 من رسالته إلى أهل غلاطية، إذ نقرأ: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم، أي من سحر عقولكم، حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا، أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ وهذا هو مستمعي الأحباء ما فعله بنو إسرائيل. فبعد أن عرفوا الله الحي الحقيقي واختبروا قدرته ومحبته وأمانته، راحوا يعبدون عجلا ذهبيا. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 32 من العدد 7 إلى 10: فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن تركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. إذن قال الرب لموسى إنه غاضب على بني إسرائيل ويريد أن يفنيهم. ونلاحظ هنا أن الرب لا ينسب هذا الشعب إليه في هذا الموضع، بل إنه يقول عنه إنه شعب موسى. ولكن مستمعية، ماذا كان رد فعل موسى على كلام الرب؟ نقرأ في الأعداد من 11 إلى 14: فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. والآن ما المقصود بالقول إن الرب ندم على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه؟ هل هناك تناقض بين ما جاء هنا وما جاء في سفر العدد الأصحاح 23 والعدد 19، إذ نقرأ: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟ قبل كل شيء مستمعي الأحباء، حاش لله أن يندم على أي شيء، لأنه كامل وقدوس ومنزه عن كل خطأ أو حتى سهو. وقد يخيل لنا أن الرب غاضب جدا ويريد أن يهلك الشعب، وأن موسى يستخدم الحجة والمنطق لإقناع الرب بالعدول عن قراره بإهلاكهم، لكن الأمر ليس كذلك. فالرب لا يندم، ولكن محدودية عقولنا ولغتنا تدفعنا أحيانا إلى استخدام عبارات بشرية لوصف الله. فمن وضع في قلب موسى هذا الحب لبني إسرائيل؟ ومن وضع في قلبه أن يصلي لأجلهم؟ إنه الله. فالله يا أصدقائي هو منشئ كل صلاة فينا. كان الله يعلم منذ البدء أن بني إسرائيل سيخفقون، وأنهم سيعبدون عجلا ذهبيا، وها هو يكلم موسى بأن خطيئة الشعب تستوجب العقاب والدينونة، ولكنه يضع في الوقت نفسه حبا عجيبا في قلب موسى يدفعه إلى الصلاة والتضرع لأجل الشعب. ولكن الإنسان يعجز عن وصف عمل الله هذا بكلمات بشرية، لذلك فإننا نقول إن الرب ندم أو رجع عن قراره. ولكن لا يجوز أن نفهم هذا الكلام حرفيا، فالله لا يندم ولا يرجع عن قراراته. فلو أراد الرب أن يهلكهم لأهلكهم في تلك اللحظة، ولكن حقيقة عدم هلاكهم جميعا تعني شيئا واحدا، وهو أن الرب لم يشأ أن يهلكهم أصلا. ونحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 55 والعددين 8 و9 على لسان الرب: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 32 من العدد 15 إلى 18: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى: صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكنا قد ذكرنا صديق المستمع أن يشوع رافق موسى إلى الجبل، وعندما نزلا من الجبل سمع يشوع هتاف الشعب فظن أن قتالا قد نشب في المخيم، ولكن موسى أخبره أن ما يسمعه هو صوت غناء. ثم نقرأ في العددين 19 و20: وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. إذن أحباء المستمعين، كان رد فعل موسى عنيفا على ما رآه، فقد ألقى باللوحين من يديه وكسرهما عند سفح الجبل، ثم أخذ العجل الذهبي وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وأرغمهم على الشرب منه. ثم نقرأ في الأعداد من 21 إلى 24: وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر، فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطيني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. يمكننا يا أصدقائي أن نرى هنا ضعف شخصية هارون وجبنه وخوفه من الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من 25 إلى 28: ولما رأى موسى الشعب أنه معرّن لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي؟ فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. من الواضح من خلال عدد الأشخاص الذين قتلوا أن بني لاوي لم يقتلوا إلا الأشخاص الذين أصروا على وثنيتهم وفجورهم. ونقرأ في العددين 29 و30: وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. وقد رأينا في الحلقة السابقة أن العبارة املأوا أيديكم تشير إلى التقديس والتكريس. وقد وبخ موسى الشعب قائلا لهم: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. ثم نقرأ في العددين 31 و32: فرجع موسى إلى الرب وقال: آهي قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. سنرجئ الحديث عن شفاعة موسى في الشعب مستمعي الأحباء إلى الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
إن الصلاة هي قوة عظيمة وضعها الله الحي في متناول يد الإنسان، وقد تمكن المؤمن عبر التاريخ من تحقيق أمور عظيمة من خلال السجود أمام الله الحي، وهذا يعلمنا أهمية التضرع إلى الله العلي. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج، لذا صديق المستمع أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
هناك أناس كثيرون جدا يتبعون عقيدة خاطئة دون أن يدركوا خطورتها على حياتهم، وصلاتنا في هذا اليوم هي أن تنتشر العقيدة السليمة في كل مكان لكي يعرف الناس الحق المعلن في كلمة الله الحية. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يباركك الرب بكل بركة وأن يكون معك اليوم وكل يوم، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
محتاج لصوتك خليني جنبك، مقدرش أحيا حياتي بعيد عن دربك، نورك يهديني وحبك يسبيني وفي حضنك أبقى يوماتي قريب من قلبك. محتاج لصوتك خليني جنبك، ما اقدر قدرش أحيا حياتي بعيد عن دربك، نورك يهديني حبك يسبيني وفي حضنك أبقى يوماتي قريب من قلبك، وما هشبع أبدا من حبك ولا هبعد تاني عن دربك، وما هشبع أبدا من حبك ولا هبعد تاني عن دربك. لو مهما العالم يغريني أو ظرف الصعب يبكيني، أنا أفضل بالحضن الدافي أتمتع بسلامه الكافي، أنا أفضل بالحضن الدافي أتمتع بسلامه الكافي، وأتلذذ بالحب الصافي ده يسوع الحلو بيحميني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.